يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبحر. أيها الأخوة الأعزاء، إلحاقا للدرسين الماضيين بمناسبة الجرح الذي ينزف الآن وقبل الآن وبعد الآن في كوسوفا وفي غيرها من بلاد المسلمين، في هذه الأيام الرهيبة، في هذه المحن العصيبة، في هذه الظروف السوداء البئيسة، ينبغي على المسلم أن يعد نفسه لمواجهتها حتى يلتزم قوله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لا يأتيك الموت إلا وأنت متمسك بالإسلام على منهج الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ونبدأ هذا الدرس الثالث ببيان بعض النماذج، أقول بعض النماذج فقط، من شراكة العدو حينما يتمكن، وإلا ولن تتوقف شراكة العدو أيا كان العدو، فالكفر في النهاية ملة واحدة، والعداوة بين الكفر والإسلام هذه من سنن الله عز وجل، ولن تتوقف تلك العداوة وإن تنوعت من اليهودية مرة، ومن الصليبية كارة، ومن الشيوعية أخرى، ومن الهندوسية أخرى، ومن البوذية أخرى، وهكذا تتنوع العداوات، ولكنها كلها شرسة. هذه العداوة نتعرف عليها من ذكر بعض الأمثلة، ولقد وقع على مسامع أكثر المسلمين ما حدث في الحروب الصليبية، وما حدث عندما داهموا المسجد الأقصى وقد اعتصم به المسلمون وتخلوا عن أشعتهم، يعني هذا الإسلام، على الأقل أن خذوا منا الجزية كما نعاملكم إذا انتصرنا عليكم، ولكنهم لم يسمعوا لذلك وما كانوا ليسمعوا لذلك، فإن أهدافهم غير الأهداف التي يهدف إليها المسلمون من حربهم مع أعداء الله عز وجل. لم يتوقفوا وما كانوا ليتوقفوا، بل استمروا في القتل والتقطيع والسفك والمجزرة داخل المسجد الأقصى، حتى قتلوا 70,000 من المسلمين، وحتى سبحت الخيول إلى صدورها تقريبا في الدماء داخل المسجد من دماء المسلمين. هكذا يفعل العدو، شراسة لا تجد لها مثيل، كما أخبرنا الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم. وبسط اليد كما جاء في سورة المائدة جاء بمناسبة القتال، وبسطوا إليكم أيديهم، فبسط اليد أن تفعل كل ما يرد على الذهن، أن تفعل كل ما يتصور وكل ما لا يتصور، أن يبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه الآيات أخبرنا الله بها وأذكر بها دائما وأبدا، لأن العدو جاء بأقنعة سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى إنسانية وأخرى حضارية وأخرى أقنعة متعددة، ولكن العداوة لا تتوقف أبدا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الآيات من سورة آل عمران. ويقول في سورة البقرة ولا يزالون يخاصمونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وتكلم عن ذلك في درس الماضي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه الجراح الأساسية الآن الرهيبة الآن المنتشرة الآن بين المسلمين وبين أهل الكتاب. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ودخول هذه الأقنعة السياسية مرة والاقتصادية وغيرها وغيرها دخول هذه الأقنعة على المسلم هو من غفلته وإعراضه عن كتاب الله عز وجل الذي فيه خبر كل شيء وفيه القول الفصل ولا تعلمن نبأه بعد حين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإذا كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وإذا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا الذكر من القرآن لا ننساه ولا ينبغي لمسلم أبدا ولا يليق به أن ينساه، خصوصا والمحن ومطارق المحن تدق على رؤوسنا بعنف وبشدة لإيقاظ المسلمين إلى حقيقة لا ثانية لها. تلك الحقيقة كما قال الله إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. حقيقة واقعة. فلو نسينا كتاب الله، لو أعرضنا، لو أصابتنا الغفلة اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لو فعلنا ذلك وهذه الأمة لها العاقبة. والله لن يقيم الساعة حتى يشرع هذا الدين كل غيب والصراع مستمر، فكيف تعود الأمة والدعاة يقولون ولا يسمع لهم إلا القليل. وإذا فمن سنن الله عز وجل أن تضرب الأمة بضرب رهيب مهيب مهيب رهيب يحدث في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وعلى مدى التاريخ. لكن يختلف الضرب والإذلال والإهانة والتشريد والتحريق والمجزرة يختلف بأجناننا هذه عن الأجنان السابقة التي واكبتها في القديم عواقب إسلامية وجهاد إسلامي وضرب الصحوة الإسلامية. فلما جاءت الحروب الصليبية اندحرت على مصلحة الدين وغيره، اندحرت هذه الحروب وخرجت وهم لا ينسون ما فعله المسلمون في شهادهم العنيف المريض. أما الآن فكل شيء يمر بلا شهاد من المسلمين بل وبالاعتراض من الأنظمة الحاكمة، وكما بينت لكم حقيقتها فيما مضى كالشياطين الخرس حتى لا يقولون كلمة مناوئة للسر، حتى لا يعني يطلبون السفراء أقل القليل ولو عملية تمثيلية للبلد حتى يعني الحياة، أن يطرد سفراء الصرب من بلاد المسلمين، أن تنتهي المعاملة معهم، أن تقاطع البضائع منهم، أقل القليل لو على الدعاء. أما أن يسكت الحكام والأنظمة الحاكمة بهذه المهابة الرهيبة العجيبة، كل ذلك بقدر الله، لأن الأمراء كما بينت سابقا والعلماء يكونون كما يكون الناس، كما تكون يولى عليكم. فهذه الأنظمة عقوبة للمسلمين، لأن المسلمين تنازلوا تكريما عن دينهم إلى القليل، فالله المستعان. فأنى لهم الرجوع، لم يرجعوا إلا بالذل، كما جاء في الحديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فهذه المطارق العجيبة حتى لا يفتن الناس. الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، يعني كونوا مسلمين في كل لحظة. فإن جاءت الفتن، فإن جاءت مطارق المحن، فإن جاءت الابتلاءات، فإن جاءت الجراحات تنزل، فعندئذ تكونون متحصنين بالإسلام، متحصنين بالانتزاز بطريق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعندئذ نلقى الله مسلمين. أما إن أتت المحن وإن أتت الفتن ونحن على جهل وإعراض، فإن الفتن لن نراها إلا وهي مدبرة بعد أن تكون قد عصفت بدنيانا وبديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بالعلم فنرى الفتن مقبلة. فهذه فرصة لكي نبين أمثلة ونماذج كما أقول من شراسة العدو حينما يتمكن. الحروب الصليبية تستطيع أن تتعرض أكبرها وما كان من كميل. وأذكر أيضا بالفرق بين حربنا وحربهم. المسلم لا يحارب لنفسه ولا يحارب لقبيلته ولا لوطنه ولا لبلده، وإنما يحارب لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو جهاد المسلم ليعبد الله وحده لا شريك له. لأن كان من الكفار من أشاع الرعب والقتل في بلادنا أو في المسلمين ثم جاءت المواجهة، فعند المواجهة أعلن إسلامه والتزم نطق الشهادتين، لم يصر لنا عليه من حق بعد أن ينطق الشهادتين برغم ما فعل. فإن كان صادقا فله ما لنا وعليه ما علينا، هو مسلم وكل ما فعله عندما كان كافرا لا يؤاخذ عليه ولا تطيب عليه فيه لأنه تاب إلى الله، وإن كان منافقا فأحكام المنافقين محرومة. وإذا فهدف المسلم هو أن يعبد الله وحده، أحسن له من الغنائم، أحسن له من أن يتشفى بالكفار أو أن يشفي صدره بتعذيب وتحريق الكافرين وبالانتقام. بل إذا جاء هؤلاء الصرب وتمكنا منهم وانتصرنا عليهم ثم أعلنوا إسلامهم، ليس من حق أحد أن يقتل من أحد منهم، من كل من أسلم. هذا هو الفرق. نحن ندعو إلى الله ليعبد الله وحده. هذا قد قتل أبي وقتل أمي وقتل ولدي وانتهك العرض وقال كل شيء بي وبإخواني، ولكنه الآن أسلم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا هو صار من إخواننا له ما لنا، وإلا فما الحكم في الأصحاب الذين كانوا يقاتلون قبل أن يكونوا أصحابا؟ كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فلما أسلموا الإسلام يصب ما قبل وقضي الأمر وانتهى كل شيء، لأن الهدف هو أن يعبد الله وحده. ثم إن انتصرنا على أهل الكتاب ندعوهم أجلة صابرين حتى لا يحاربوننا، حتى لا يحاربون وحتى لا يشيعون الفتن، وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الله والحكم بما أنزل الله في هؤلاء أن يعطوا الجزية وأن يؤمنوا وتعلمون أحكام أهل الذمة. هذا هو العهد في الإسلام. ولو أن المسلمين غرابرة ولو أنهم وحشيون متوحشون كما تقول الدعايات العجيبة، وهذا من أشد الإفك لأنه كذب شديد مفاجئ لا يتوقف أبدا، أن يوصف المسلمون وهم يذبحون كالخراف من كل حدب وخوف وفي كل مكان وفي كل زمان ليلا ونهارا، أن يوصف ولا يدافعون عن أنفسهم ولا يملكون حتى حق الدفاع عن أنفسهم كأنهم في حكم الأسرى، ومع ذلك يقال إنهم متوحشون ويقال إنهم براغرة. وبعض الناس يصدق هذا وبعدين يغيرون نبضة الوحشية والبراغرة والقسوة إلى نبضة الإرهاب وإلى نبضة التطرف وإلى نبضة الأصولية، وعن طريق أجهزة الإعلام يصدق الغافلون المعرضون عن دين الله ممن يصلون ويصومون ولا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، فيصدقون في أهل السنة في من يريدون إعادة الإسلام إلى أهله على الأقل في بلاد الإسلام، لتبدأ دائرة الحرب والجهاد مع هؤلاء الذين لم يدعونا وشأننا أبدا ولم يدعوا الفرصة تمر إلا وقد أذلوا وأهان المسلمين. وتلك هي البشائر أو تلك ذلك والخراء وهذه الجراحات التي تنزل. فرق بين حربنا وحربهم. لما تمكنا منهم في الأندلس ولو قام المسلمون هناك وما كانوا ليقوموا لأن الله منعهم من هذا، لأنهم مسلمون مجاهدون في سبيل الله يحكمون بما أنزل الله، يعلمون أنهم عبيد، يعلمون أنهم عبيد، والله أكد لو أنهم قاموا بتكتيل النصارى الكاثوليك وغيرهم، لو أنهم قاموا بذلك في الأندلس مثلا لصارت أندلسا كما هي، ولما صارت أسبانيا، ولما حدث فيها ما حدث من إنهاء الوضع الإسلامي تماما ومن قتل أي مسلم كما سنرى بعضا من الأمثلة في محاكم التفتيش وفي غيره. لو أن المسلمين فعلوا كما فعل هؤلاء الصليبيون في الأندلس ما تبقى فيها نصراني، ولكانوا تحتوا على كل أوروبا، وما وجدت الروم الآن، وما كنت وجدت أمريكا، وما كنت وجدت شيئا من ذلك إلا الإسلام في كل مكان في الأرض. لكن الله عز وجل له الملك والملكوت، هو بحكم بهذا وقدر هذا حتى يستمر الصراع والكفاح والجهاد بيننا وبينهم،
حتى نحصل على وأورثنا الأرض أرض الجنة يعني لا نتبرأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه سنة الله ولن تتغير ولن تتحول ولن تتبدل. سنة الله عز وجل في الابتلاء. الابتلاء بمن؟ بالعدو. فلو أن المسلمين هم كانوا أن يفعلوا هما كانوا يفعلوا لو فعلوا ذلك مثلا في روسيا لكانت تدفع الجزية. لو فعلوا ذلك في بلاد أوروبا بل كان الصرب يدفعون الجزية وأمرهم المسلمون بحكم الله عز وجل حتى يرسل الجزية عليهم وهم صاغرون. لو فعل المسلمون عند صولتانهم وعند عنفوانهم وعند سيطرتهم لو فعلوا هذه الفعلة البربرية الوحشية التي يقوم بها الغرب كله والشرق كله فالكفر ملة واحدة ما وجدت اليوم كافرا من هؤلاء يستطيع أن يرفع بصره إلى مسلم. ولكن الله لله تعالى في خلقه شؤون ففرق هائل. نحن نحارب لكي يعبد الله وحده فمن أسلم الناس مهما فعل بنا صاروا ما لنا وعليه ما علينا وصار منا ويحارب معنا والهدف هو الجنة. الهدف هو الجنة هو أن تكون كلمة الله هي العليا وأن نكون في الجنة هذا هو الهدف. هذا هو الهدف. هذا حرام ابن ملحان لما ذهب يحفظ الناس القرآن أو ينظر الناس إلى القرآن ويقرأ القرآن فابتلاهم الله عز وجل بعدوهم ليتخذهم شهداء فضرب الرمح في ظهره. فوجد حرام ابن ملحان رضي الله عنه أن الرمح قد نفذ إلى صدره فلما علم أن الضربة جاءت من الخلف ثم نفذت إلى الصدر وعلم أن الدماء قد سالت من الصدر فعلم أنه قد مات وهو على دين الله وهو يحارب أو يجاهد في سبيل الله وهو يبلغ كتاب الله عز وجل صاح صيحا مستبشرا ويأخذ الدم المبارك دم الجهاد لأن الدم ملك لله عز وجل وينصره على وجهه ويقول أفلحت ورب الكعبة لأنه أدرك أنه ميت إذ نفذ الرمح الشديد من ظهره إلى قبره فكيف تكون الحياة وقد اخترقت رئتاه فيقول أفلحت ورب الكعبة. هذا هو الهدف أن يعبد الله وحده أن تكون كلمة الله العليا أن يدخلنا الله الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما هؤلاء فلا دين لهم صحيح ولا عقل لهم فقد لعب الشيطان بعقولهم وإنما هي مجرد أسئلة فلم تغن عنهم أسئلتهم شيئا لم يستعملوها إلا في المعلومات الدنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كافرون. فرق بيننا وبينهم وأذكر بعضا من هذه الأمثلة وإلا فالأمثلة لا تكاد تحصى فعلا. وأبدأ بهذا المثال من ليبيا يقول اللي هي طرابلس الغرب من كتاب طرابلس الغرب وإيطاليا من أمير الشيخ وهذا يعني رجل عظيم جدا من رجالات المسلمين ومعروف تاريخه وكتبه. أولا يقول وخلاصة القول أن إخواننا الطرابلسيين لأمر يجيبه الله ابتلوا من الاستعمار الإيطالي لأن إيطاليا هي التي هاجمت ليبيا في خلال تعلمون طبعا الدولة العثمانية ومتى سقطت ومتى سقط السلطان عبد الحميد ومتى تولى اليهود قيادة البلاد ومتى جاء هذا اليهودي الكافر العلماني متى جاء إلى البلاد وتعلمون القصة. فهاجم الإيطاليون ليبيا كله طبعا شغال الأمم تتداعى على الأمة كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه لأن يريده الله يبتلوا بالاستعمار الإيطالي الفاشيستي بالداعية الدهماء والبرية الصماء التي مهما كثرت مصائب الإسلام في هذا العصر فلا شيء منها يشبهها. طبعا الأمير شكيب عبد السلام لم يعني يكن عاصرا لأحداث البوسنة ولا أحداث هذه الكتاب كلها قبل ذلك ولا أحداث الصوفة ولا أحداث الشيشان كان ده مصنف من قديم يعني بيحصل الحرب شوف بقى لها كم سنة حوالي 70 سنة أكثر أو 70 سنة أو أكثر حتى من 70 سنة أو أكثر من 70 سنة. فقد حذر بعض الواقفين بعشرين ألف نسمة عدد الذين شنقهم الطليان من أهالي طرابلس وغرقة منذ احتلالهم يعني حوالي 20 ألف وكثيرا ما شنقوا أناسا بدون محاكمة بل بمجرد إرادة قائد أو بمجرد إرادة ضابط صغير فنحن مجاكم كده اللي خلق عنك شو بتموت ده بيفعق ازاي ده بيسكت ازاي ده بيخاف ازاي ده مرعب ازاي هو بيضحك ويتسلى. هؤلاء هم اهل الحضارة زعموا بمجرد إرادة ضابط صغير وقد وقع لهم انهم شنقوا نساء جربوهن من ثيابهن
وأبقوهن مجردات عدة أيام. يعني نساء مجردات من الثياب عدة، ده كان ده في أكثر من 70 سنة في ليبيا، وده انتظار للتسليط. مجردات عدة أيام من الثياب، وقد وقع أنهم كانوا يسلكون 60 أو 70 شقا في سلسلة واحدة، ويحبسونهم على هذه الصورة مدة إلى أن يموتوا. وقذف البحر مرة عدة جثث إلى ساحل السلوم مربوطا بعضها ببعض، فرفع الناس أنها من جثث أهالي طرابلس بكثرة ما ربط الطليان من أولئك المساكين بالشباب ورموا به في البحر. وقضية الفضاء التي ارتكبها العسكر الطلياني بأهل المنشية في أول نزولهم بطرابلس هذه قد اتشعرت لها أفلام الأوروبيين، برغم أنهم على وجه الإجمال لا يشعرون بآلام المسلمين، لو المسألة كانت قد زادت فكيف لو رأوا ما يحدث اليوم. وقد حاول الطليان تبرير تلك الأعمال الوحشية بكون الطرابلسيين قد هاجموا العساكر، طبعا يأتون دائما بأقنعة وأنصية، قد هاجموا العساكر الإيطالية من الوراء بينما هم يحاربون الجيش العربي الذي أمامهم، ولكن ألوفهم من الأفعال الوحشية التي أقدموا عليها قد أقدموا عليها بدون موجب، سواء حب الانتقام من المسلمين والعمل لإيصال شأفتهم من طرابلس وبرقة ليخلو أو ليخلو للطليان الجو بها أو ليخلوا للطليان الجو بها ويدخلوها آمنين. ولما كانت أراضي الجبل الأخضر من برقة هي أجود قطعة من بر طرابلس وفيها المياه الجارية والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريعة، توجهت أنظار الطليان إلى استعمال هذه القطع قبل غيرها، وأخذوا يفكرون بالطريقة التي تمكنهم من إتقان الجنس اللاتيني فيها بدون أن ينازعهم أحد عليه، فلم يجدوا طريقة سوى إيه اللي عملوا إيطاليا؟ نظام التهجير الآن بما حدث قضية منذ أزمان مئات السنين، هذه طبيعتهم، ليس كما يفعل المسلمون بالدعوة إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له، ليقول لا إله إلا الله، وعلى أي طريقة يعبد الله إذا كان الله لا يستحق للعبادة تعبده بالرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لو أن يعرف أن محمد الرسول عنده في كتب البشارات تلو البشارات، وعنده في القرآن يقول عن الإعجازات تلو الإعجازات، فلا أحد يدعوهم إلى أخذ أموالهم أو إلى الأجر على دعوتهم أو إلى استغلالهم أو استعمالهم عبيد أبدا، فكل هذا واضح. كان ايه الطريقه اللي كانت امامهم؟ اجلاء القبائل العربيه الساكنه في الجبل الاخضر وجواري عن اراضيهم، وجمعوا منهم 80,000 نسمه رجالا ونساء واطفالا، وساقوهم الى صحراء كرت في الاراضي الواقعه بين برقه وطرابلس على مسافه 10 أيام من اوطانهم الاصليه، وانزلوهم في معاقش ومجاذب لا يمكن ان يعيش بها بشر ولا بقر، فمات جانب كبير منهم جوعا وعطشا، وماتت مواشيهم بأسرها من فقد الكلأ والماء. وعند ذلك جعلت الحكومة الإيطالية لكل عائلة منهم فرنكين إيطاليين يوميا أشبه بما يسمونه قوت لا يموت، وارتفع صراخ هؤلاء الأهالي وراجعوا الحكومة الإيطالية وشكوا لها موت دواريهم ومواتان مواشيهم، فما زادها ذلك إلا مضاء في عزيمتها. هي دي العداوة اللي بينهم وبيننا، الأخبار من علام الغيوب اللي هيخلصهم إلى يوم الدين سبحانه وتعالى، وشكوا لها موتى دواريهم وموتانا موشين، فما زاد ذلك إلا مضى في عزيمتها. ولكنها جاءت فأخذت منهم الرجال الذين من سن البلوغ إلى 45 وأدخلتهم في سن الجندية، إما أن يقاتل إما أن يقتل، ثم حمدت إلى الأحداث من فوق 4 سنوات إلى 12 سنة الأطفال، فأخذتهم قهرا من أحضان آبائهم وأمهاتهم في يوم تشيب من هؤلاء الأطفال، ودفعتهم إلى إيطاليا لأجل تربيتهم وتنشئتهم في النصرانية. أليس هذا هو الذي يحدث الآن؟ ما كل إلى الحضارة والتكنولوجيا والوجهة الأمريكية والتجمل الأمريكي والغربي، وإن المسلمين دول براقرة وجماعة متخلفين وجماعة إرهابيين وجماعة دمويين، يعني ما ظنوك برب العالمين أفعل أي شيء بهذا الذي يظن نفسهم للمسلمين ثم يظن بأكوان المسلمين هذا الظن ويظن بهؤلاء الكلاب هذا الظن؟ فالله المستعان. وهذا هو العمل الذي لم تقدم عليه حكومة بعد في هذا العصر، نتكلم عن عصر كبار كلاب، والذي يشبه عمل الإسبانيول في مسلم الأندلس منذ 4 قرون، قد أعاد مسلمين في إيطاليا يعني في هذا القرن، ولم يبالي صراخ أولئك المساكين ولا بالى مخالفة ذلك الحقوق البشرية عامة،
أن تجعل الأب والأمة أو الأبناء طبيعيين على أولادهم. وقد زعمت الحكومة الإيطالية أمام الناس أنها إنما نقلت هؤلاء العرب لابد من أغطية ولا كيوحية سيكون الحرب الصليبية فحشوا كانوا فرحانة خلاص حرب على الحرب زي ما جاء القرآن. أما الآن بيبدأ أسئلة عجيبة جدا ولما وصلوا من الحرب المواجهة بتصح الناس كما صح بعض الناس في مصر على سبيل المثال أمام الجنين قالوا لا فجاءت أمريكا بطريقة أخرى تماما قالت نفعل ما يريد وأشد مما نريد لمرحلة إلى وقت معين إلى أجل محدود نفعل بتنصيب أنظمة مواهية لنا تماما. وهذا هو الواقع البئيس الأسود في بلاد المسلمين والناس في غفلة معرضون وإن جاءهم من يوصلهم قالوا إنه تكفير إنه إرهابي إنه متطرف إنه متزلف إنه متشدد. يا ويل المسلمين يا أنف ويل للمسلمين إذا يفعلون بإخوانهم الرحماء بهم إذا يفعلون بهم هذا ويظنون بهم هذا يصلي إيه الخطاء تقول إنما نقل صلاة العرب من أوطان المتعزلة مع عصابة الثوار الذين كان يقودهم عمر المختار رحمه الله هو كلام فارغ لا يقبله عقل ولا عقل. كيف تقدم حكومة على مثل 80,000 نسمة من مساقط رؤوسها خشيت أن يتصلوا ب500 سائر لاجئين ثم إذا قلنا تغلبوا على الثوار المسلمين وقبضوا على قائدهم عمر المختار الذي ناكت أن يجاهدهم من 20 سنة وشرفوه بمحضر جن غفير من أبناء جنته فمضى إلى ربيه شهيدا رحمه الله رحمة واسعة وبقيه العالم الإسلامي بأجنحة كان في الإسلام مع الكامل والصفية والإنهاء كان يسعى في شرع عواصف في انتباه الإسلام نما النهاردة تألم بهذا إرهابي تجاملها سوشة تجاملة خاص وبكاء العالم بكاء العالم الإسلامي بأجنحة وانطبعت الثورة من كل مرض ومع هذا لم تقدر الحكومة الإيطالية أن تعيد هؤلاء الأهالي إلى بيوتهم أوطانا بل انتخبت من بقاياهم 4 أو 5 آلاف وأرجعتهم إلى الجزر الأخضر يحرثون ويزرعون لا كمالكين بل كفاءة عملة فاعلة أجراء يعني في الأملاك نزعتها الحكومة الإيطالية منهم وسلمتها إلى المستعمرين الطليان بمعنى أخرى مثلت إيطاليا في هذه المسألة أيضا دور الأندلس نفس العصر عندما انتزعت أراضي المسلمين وسلمتها إلى كلاب الأسبانيون وإلى الرهبان ثم جعلت المسلمين أصحابها القدماء أثرة في نفس أراضيهم لحساب غيرهم وده كلام له تاريخ طويل ولكني أقتصر لأن الوقت لا يسمح طبعا. والنصر كان أن إيطاليا شاءت تحذيرها سلك عشان نحضر البلاغرة دول كما تزعم أفلم يكن ذلك ممكن مع إبقاء في أراضيهم ما كانش ممكن فلقد كان اهالي طرابلس ونختصر الكلام وبرقه قد غارت ايطاليا عليه 1.5 مليون من النسمة فلم يبق منهم الان بحسب الاحصاء الاخير في عهد الشرطة سوى 700,000 نسمة يعني قضى على اكثر من 800,000 فيكون قد تناقص عددهم الى النصف لكن بقى التكاثر بالتناسل تناقص عددهم الى النصف بالظلم والعكس والقتل وما نشا عن ذلك من رحيل الاهلين منهم من قتل السودانيون من دخل مصر من تحول الى يكون ظلم ونصر الجزاء والقضيه مغرورون لان الجو بذلك يخلو لهم مغرورون بان افريقيا القت اليهم بقيادها بواسطه طرابلس وكان وكل هذا اوهام واحلام الى اخره. ومن جمله اعمالهم فيها عندما تقدم ذكره انهم لما احتلوا واحه الكفره دي على سبيل المثال برضه في ليبيا واحه الكفره واحه الكفره في 13 يناير من سنه السنه 30 ميلاديه يعني 70 سنه الماضيه استباحوا قراها 3 ايام فقتلوا من صادفوه من الاهالي وكان من جمله القتلى بعض الشيوخ الاجلاء مثل سيد محمد بن عمر الخضيري وسيد حميد بن صبر الصبر والشيخ فضيل الصفاء وغير كل ده من العلماء ومن الدعاه ممن قتلوه صبرا اتركوه كده صبرا معلق حتى يموت غير داخل لذلك من قتلوا في المعركة التي ضرب الأهالي وجيش الحملة الطليانية هي مدينة شخص ثم إن الطليان انتشروا في القرى والبساتين ونهبوا كل ما وقع في أيديهم هل يفعل ذلك المسلمون عندما يسيطرون ونهبوا كل ما وقع في أيديهم ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء وصادفوا الشيخ مختار الغزالي وهو شيخ ثاني بعد 93 سنة ومن جلة علماء الثلوثية فحملوه مقيدا بالحبال على جمل ونفوه من الكفرة في مناطق الطريق ثم اغتصبوا النساء في اعراضهن وقتلوا منهن كثيرا ممن دافعنا الى الاخر عن اعراضهن اكرمه. وكان نحن من 200 امراه من نساء الاشرار اضطررن الى الصحراء قبل وصول لانهن عفيفات قبل وصول الجيش الايطالي. تفضلوا الموت على ان تغتصب قبل وصول الجيش الايطالي. فارسلوا قوه في اسرهن تتاثرهن حتى قبضوا عليهن وسحبوهن الى الكفره حيث خلى بهن ضباط الجيش الصليبي واغتصبوهن. وهكذا انزلوا المعرات ب70 اسره شريفه من اشراف الكفره الذين كانت الشمس تقريبا لا ترى وجوههن من الصوم والعفاف. وقد اشارت الصحف الصليبيه الى هذه الحادثه وبرضو حصلت الكلام. وعلمنا ان بعض شيوخ الكفره الذين احتجوا على هك اعراض الكفره الذين احتجوا لوحده الكفره على هك اعراض السيدات المذكورات قد امر القائد بقتلهم. ثم لما هاجها اجى العالم الاسلامي كان في عالم اسلامي هذا. انما الان العالم الاسلامي ما حكوا مصر على التغير والنظام تماما. لحد ما طالما كان موجود الا ما رحم الله عز وجل. وعلمنا ان بعض شيوخ الكفره لم يحتجوا على هك اعراض السيدات المذكورات قد امر القائد بقتلهم. ثم لما هاجها اجى العالم الاسلامي من جراء هذا الخبر واشباهه اذاعت الحكومه الايطاليه تمويها ظاهره زعم فيه ان الجيش تاثر النشوه يعني صار في اسرهم او في اثاره تاثر ان الجيش تاثر النشوه 200 المذكورات شفقه عليهم ولاجل ان يرجعن الى بيوتهن امنات. فغير ذلك صار من الاقاويل التي قصدوا الايطاليه بها تكبير اعصاب المسلمين. انظر الى تخدير لحم الفئام من امريكا وغيرها وغيرها الذين بلغوهم ما كان جرى بالكثره من هذه الفضائح من هتك اعراض المخدرات المسلمين ومن السلاحه الزاويه السلوكيه المسماه بالتاج واراقه الخمور فيها وجوش المصاحب الشريفه من اقدام. هذا منضم الى ما كان بلغهم من قبل من اجاء 18,000 من عرب الجبل الاكبر عن اوطانهم واناثتهم بالجوع والعطش. شوف التعذيب وسأله بالجوع والعطش واخذ اطفالهم قهرا الى ايطاليا لاجل تنصيرهم والى مكان بلغهم من فضائح كثيره مثل حمل الشيخ سعد شيخ قبيله الفوائد وقمصته سكن رفاقه بالطيارات وقد فهم بهؤلاء الشيوخ من الجو على مشهد من اهليهم حتى اذا وصل احدهم الى الارض وتقطع قربا صفق الطليان قربا ونادوا العرب قائلين لياتي محمد هذا نبيكم البدوي الذي امركم بالجهاد وينقذكم من ايدينا. والى غير ذلك من الامور التي شرحت قلوب المسلمين سبحان الله العظيم. فجرت اولئك انفعاش هذه المسلمين حصل على قدر المستطاع. فجرت مظاهرات الشام وحلب وطلب الشام وبيروت وفلسطين وانعقدت الاجتماعات في كل مكان للاحتجاج على اعمال ايطاليا في طرابلس واطلق المسلمين الاحتجاجات الشديده الى جمعيه الامم بجنيف والى نفس الموشيليني بالعبارات القاسيه وقامت قيامه الجرائد العربيه وحملت على توحش الايطاليين من كل جانب وامتلأت جرائد مصر بالاحتجاج والطعن في ايطاليا الى ان عطلت الحكومه المصريه طبعا تعبئه من جيش الاحتلال بعضها اجابه لقائد الحكومه الايطاليه ووصل الصريخ الى الهند والجاوة واضج المسلمون لهذه الاخبار وانعقد في الجاوة اجتماع كبير حضروا لهم مؤلفه من المسلمين وخطبوا خطبا شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية وتدخلت الحكومة الهولندية في الامر وانتصرت ايطاليا بمقتضى قاعدة التكافل الاوروبي بوجه المسلمين الوقائع التكافل الشمالي بوجه الامم المقهورة. يعني في مواجهة المسلمين يبقى التكافل الاوروبي في مواجهة الامم المغلوبة المقهورة التكافل الاستعمار. وايضا اقتصر الكلام وقد قبض الطليان على الوف من اهل طرابلس في بيوتهم ونفوهم بدون ادنى مسوق الى جزر ايطاليا حيث مات اكثرهم من سوء المعامله. واقرا ما قاله هيرمان رينوي المراسل النمساوي الحربي فقد وجد في الذاكره التي نقلت جانبا من هؤلاء الاسرى فوصف تلك الحاله وجد جانبا فانا وصف تلك الحاله فقال يقول ايه كلام طويل جدا في الساعه الثالثه المساء كل يوم تكبل هؤلاء المرضى بالحديث وهم عيانين مرضى من الذي اليمنى ورجل اليسرى حقت ان موسيقى هذه الثلاثه تتفق مع المدنيه وبالتاليه هذه نقلتها ايطاليا الى افريقيا. لا ريب ان الطليان قد اهانونا كثيرا فلم يكفي انهم اسقطوا منزله اوروبا العسكريه في نظر افريقيا حتى شواه اسم النصرانية أمام الإسلام، هكذا يقول كاتب لأنه منهم، بس واحد لسه عنده مقام إنساني. ثم قال ونفس الكاتب: قد قتل الصليان في غير ميدان الحرب كل عربي زاد عمره على 40 سنة، ومنهم من اكتفوا بنفسه. وأغرق الصليان في 26 أكتوبر سنة 1911 حيا خلف بنت روما بعد أن ذبحوا أكثر سكانه بينهم النساء والشيوخ والأطفال. قال الرجل منهم شاهد منهم: ورجوت طبيبين عسكريين من أطباء المستشفى أن ينقلوا بعض المرضى والمصابين المطروحين على الأرض تحت حرارة الشمس فلم يفعلا. فلجأت إلى راهب من خلال جمعية الصين الأحمر، هو الأبو عنده يوسف بازي لكو، وعرضت عن الأمر منهم، وأخبرت شابا فرنسيا أيضا لكن الأب بازي لكو حول نظره عني ونصح للشاب بأن لا يزعج نفسه بشأن عربي في سكرات الموت، وقال دعه يموت. هكذا هذه شراكة العدو، عندما يتمكن إن يصفوكم يكون لكم أعداء ويصدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. شيء عجيب جدا طبعا، أقال كلاما كثيرا يعني كله يدمي القلوب، كله يدمي القلوب. قال عدة صفحات والوقت هو المانع أن أخذ بك. وقالت جريدة الديلي كرونيلي الإنجليزية: واستمر الجيش لطريق 3 أيام يطلق الرصاص على كل من يلقاه من العرب، فهلك عدد كبير منهم النساء والأطفال، وبلغ مجموع القتلى بين الإسلام والجمعة 4000 عام، وصدر الأمر بقتل كل من وجد خارج السوق إلى الجهة. فرقش طبعا ده يعني في العهد ده كان السكان كام؟ قلة ليس كاليوم. وقال الميسيو كثيرا مراسل جريدة كيسينسور البارزية يقول: لا يذكر لنا أحد ما رأيناه بأعيننا المشاهد القتل العام ومن أكوان جدة الشيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابس مكه. شيء عجيب جدا طبعا. وقد أشار إلى الحوادث نفسها مراسلة الديلي ميرور المتر توماس كرانت والسيدة فرانك ناجي، وقال المتر ليس كلام عجيب طبعا ولا أستطيع أن أستقصد كل هذا. وشوفوا لك من المشاهد التي رأيناها شيخ عربي عاجز بينما هو جالس بقرب مدرسة الزراعة إذ اتخذته طائفة من الجند الإيطالي هدفا لرصاص بنادقها فمات. يذكر أشياء أمور عجيبة لا يمكن للإنسان أن يتصورها. وبعد هذه الوقائع الفظيعة يعلق الكاتب يقول: من غريب الأمراض التي ابتلي بها المجتمع الإسلامي في هذا العصر أن كثيرا من المغتربين لبحارة الأقوال من المسلمين لا يصدقون لصدور هذه الأفعال عن الأوروبيين ويكذبون أخبارها ويكابرون فيها ويقولون إن أعمال الكاهنة يستحيل أن تصدر عن أمم متمجلة. وهذا من أخطر قدام قبل كوسوفا وفي البوسنة وفي الشيشان وفي فيليا، وهذا من أعظم البلايا التي أصيب بها المسلمون في هذا القرن. وقد تفوق هذه البلية في عمايتهم عن الحقائق بليتهم بفظائع الاستعمار الأوروبي. أي والله أنا والله لا أرى إلا هكذا، لو كنت من أهل كوسوفا أو من أهل البوسنة ما ساءني وما ضرني إلا خمس المسلمين، وهم طبعا يتبعون حكامهم وحكامهم نجحوا في تكبيرهم وفي إخراجهم وفي تعديد من يتكلم منهم مفردا لإخوانهم إلا ما رحم الله عز وجل. فأكبر مصيبة وأكبر فاشعة وأكبر الأسى على قلب كل أهل كوسوفا هو موقف هؤلاء المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يبلغهم؟ من يبلغهم صفاتنا من أجلهم ودعاءنا لهم؟ من يبلغهم أننا نتمنى أن نجاهد عنهم وأن نقف ضد أعدائهم؟ والقدرة مناط التكليف، إنهم لا يبلغهم هذا، ولكن لا يبلغهم إلا الصمت المطلق من المسلمين. لماذا؟ لأن منظمة معينة علمانية لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر وتسير في ركاب هؤلاء. كل هذا بعقوبة من الله لأن الشعوب يستحقون هذا، بل أهل كوسوفا ما فعل الله بهم هذا كباقي المسلمين إلا لأنهم يستحقون. تلك السنن الربانية ابتعدوا ابتعادا رهيبا جدا عن الإسلام ولم يرجعوا إلى السنة برغم ما رأوا ما حل لإخوانهم في البوسنة. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالمسلمون دول يعني بلية كبيرة جدا سبقت، وقد تفوق هذه البلية في عنايتهم عن الحقائق بليتهم بفظائع الاستعمار الأوروبي. ولكن هذا التصور العالي الذي كان لهم بالمدنية الأوروبية والإنسانية الأوروبية طبعا بأنك إنسانة. يقول لك كتب التنوير اخرجت الإسلام إلى الصليبية بسماها كتب التنوير مدنية بقى وتكنولوجيا وحمامات بقى فيها سيراميكات وألوان وشغل بقى وديكورات وشوف أنت الأنتريهات والصالونات والموائد والنظام والتليفونات والكلام بقى اللي هنحاصر بالمدنية الأوروبية والإنسانية الأوروبية والنزاهة والنبالة اللتين كانوا يعتقدونها من أخلاق الأمم الغربية قد تناقص كثيرا بعد الحرب العامة عندما احتل الجيش الفرنسي سوريا وشكرا من تركيا واحتل الانجليز العراق وفلسطين واسطنبول وظهر ما ظهر منهم بمصر واليمن وعندما عمل الفرنسي ما عملوا من تدمير دمشق واطبع الجميع ما الجميع ما ظهر من اعمال الطليان في طرابلس الغرب وبرقت مما لم يسمع لاحد الا في القرون الوسطى ونعود الى ذكر تلك الفضائح فنقول وابتدى برضو يذكر اشياء اخرى فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انظر مثلا ورد في هذا الكتاب في فضائح الطليان في طرابلس الغرب ولقد ورد في هذا الكتاب ذكر فضائح اعمال الطليان بالتسلسل الذي احتلالهم الى الان سنة سنة كل سنة مع ذكر ما ارتكبوه فيها من الأعمال المخجلة الخارجة عن حدود الإنسانية وإن شاء فيه اسمع إهانة الطليان للدين الإسلامي وتعرضهم أحيانا للمسلمين في مساجدهم ودخول الجنود سكارى إلى الجوامع يهزؤون بعبادة المسلمين وما من وازع ولا رابع وإجبارهم المسلم ولو كان في وسط صلاته أن يترك الصلاة ويحيي الضابط أو المأمور في صليح أيا كان شيء عجيب جدا طبعا كلام كثير والإنسان يكاد ماذا نقول هو دستور ربني هذا ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كتاب كامل طبعا كله فضائع وإنما كما قلت مجرد أمثلة مجرد أمثلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أستطيع أن أذكرها كلها. لو رجعنا إلى مثال آخر من المسلمين تحت حكم الشيوعي ما هو ده المسلمين تحت حكم اهل الكتاب طرابلس تحت اهل فرد مش هيختلف عن كوسوفا ولا عن البوسنه ولا هرسك ولا عن الشيشان ولا عن ليبيريا ولا هو شيء واحد كما اخبرنا علام الغيوب هي كلمه واحده من الله عز وجل الناس دول ان يتقبوكم يكون لكم اعداء ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هكذا ثم الربانيه طب يعمل ايه النهارده؟ كيف يكون الاعداد؟ سنتكلم طبعا ان شاء الله عن الاعداد. كيف يكون الاعداد في بيت كده؟ مش هتكلم عن الاعداد. يعني اعداد كده مش معلوم. اعداد غير واضح. او العالم المسلمين على فعل، العالم المسلمين على فعل، وفي المسلمين دول. اصل ما يزال غير من حكم الحكام. طب ازاي يعني كلهم يعملوا ايه؟ حتى مش طرد للسفارات. اذا اعداد ازاي ده كلام مرمي في البحر ولا لا؟ اعداد حقيقي عليك انت. ولن يصلح الله الامر في السنه الربانيه مش هتعرف تغير الا ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كيف نغير؟ الا على الحق يا اخي هم التغيير يبدا من على الباطل طب ازاي؟ بل التغيير يبدا من الذين على الحق من الطائفه المنصوره كيف؟ ده جهاد اعداد بقى هناك اعداد اعداد علمي اعداد تربوي اعداد سلوكي اعداد بدني اعداد مالي اعداد عسكري اعداد اعلامي وهكذا الامور دي لها تفاصيل باذن الله ايه المخرج لا بد احنا مش عارف مكتوب في الايه دي كده طب ما احنا ينالنا ما ينالهم يعني يفصل البعيد عن تكون علم الاطلس اصلا فيها وعن مولاه وعن تصريحات قادته وتصريحات هؤلاء المتحالفين ستعلم لما انشئ هذا الحلف ولما يستمر حتى الان بعد ان انحل عدوه التقليدي اللي هو الاتحاد السوفيتي المسمى بذلك سابقا انما ده مثال مذكور المسلمون تحت الحكم الشيوعي ما الذي فعل؟ لو تكلمنا مثلا عن جزء من تحت الحكم الشيوعي اللي هو المسمى بالقرن طبعا تعرف الشيوعي على سياسه القيصريه مثلا يعني الشيوعي عملت في غزاره يعني هي نفس سياسه روسيا القيصريه في معاملتها للمسلمين يعني شوف مثلا دمرت 700 مسجد فاحنا هنختصر الامر وناخذ القرن، القرن دي ايه؟ شبه كبير تقع شمال البحر الاسود واهلها يعتزون بجنيه على ما فيه من دخل. الموقع تقترب من جهه شخص من البر مكونه شبه جزيره كالش التي تكون باقترابها من البر مضيق الى اخره. المهم انها كانت جزءا من الارض تحت السيطره الشيوعيه.
لما بدأت الدولة العثمانية تضعف وتتراجع عن مواقعها، وإن كان قد استردت مدينة أزوف في 1190 هجرية، التواريخ الأزهري والقبل الهجرية، إلا أنهم قد فقدوا القرن النهائية عن 1190 هجرية، وخاضعت الروس الذين بدأوا في الطراجة تطار محاربة الإسلام، حيث طردوا منها 500,000 مسلم تتار، تتار عن أسلامه يعني بعد أن أسلامه يعني، طردوا 500,000 مسلم تتار غير التفاوض اللي كان عنه التميم، وأصبحت القرم ملكا للتاج الروسي يتصرف فيها الامبراطور كيف يشاء. انظر، وبدأ هجرات القوم نحو تركيا تهجيرهم حتى بلغت 1,000,000 مهاجر في مطلع القرن 14 الهجري، يعني حوالي مثلا 120 سنة. أعطت روسيا القشرية الحرية الدينية في 1630 هجري، فقام تتارى الكرم بالخط الثاني كبير، واندلعت حرب العالمية الأولى سنة 1633 هجري، ثم لم تلبث أن قامت الثورة الشيوعية بعد 6 سنوات 1636 هجري، عندما استغل التتار والكرم في الكرم يعني هذه الفرصة وأعلن استقلال بلاده سنة 36 هجري، وكان عدد سكان دولتهم 5,000,000 نسمة، وأجريت في انتخابات البلاد واجتمع الموضوع الوطني. اسمع الكلام، نجح الشيوعيون في ضم المناطق التي استقلت عنها، رجعوا ثاني للكرم، والتي كانت خاضعة لروسيا القيصرية. طيب، فلما رأى الروس أن حبل المقاومة طويل لجأوا إلى حرب التجويع، يبقى التجويع ده مش جديد على صربيا وعلى غيرهم وعلى حزب الإسلامي أو على إيطاليا، الحرب الصليبية، لجأوا إلى حرب التجويع، فنقلوا ما كان في الجزيرة في المكافحة من أقوات، كل الأقوات، الأمر الذي عرض السكان للهلاك. وقد نشرت جريدة التجريب السياسية العدلية الصادق 25 تموز 1922 ميلادية تقريرا للرفيق كاملين عن مشاعة القوم. جاء فيه بلغ عدد الذين أصابتهم نحلة الجوع في شهر تموز الثاني 320,000، مات منهم 14,416، وارتفع عددهم في شهر آذار إلى 399,000، مات منهم 20,000 تقريبا، وبلغ في شهر نيسان 327,000، مات منهم 13,000 تقريبا، وفي شهر حزيران 300,000، وهكذا أرقام عجيبة جدا. وكانوا قد قتلوا من السكان 100,000 مسلم قبل عام، أي أثناء دخولهم القرم، كما أنهم هجروا، ودي طريقة معلومة إخلاء الأرض من سكانهم المسلمين، هجروا 50,000 آخرين، ونصبوا رئيس الجمهورية القرم الإسلامية الشيوعي الهلال بلكون، وقد عدموا رئيس الجمهورية السابق، وهكذا. فاستمر هذا الضغط وذلك الارهاب حتى جردوا المسلمين من املاكهم وما لديهم من ثروات، يبقى القصه في كتبها تجديد، وشرعوا يهدمون المساجد والمعاهد الدينيه، فلم يبق من 1,558 مسجد بالقرم الا احاد تافهه. اما الجمهره الكبرى فقد اجيرت او تحولت الى انديه وقهوات مقاهي ودور نهو وصلاه للخير وحظائر للماشيه، وبدا عدد سكان القرم أن ذلك 85 عند خلال الثورة الشيوعية يتناقصوا تدريجيا، إن قفوكم يكون لكم أعداء ويخط عليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء. في عام 1933 هجري أعلنت مصر عن فن جمهورية القرم الثاني، خلي بالك مش الاستقلال السياسي، وعينوا عليها رئيسا شيوعيا هو إسماعيل إبراهيم. غزا ألمان المنطقة، اسمع بقى الكلام ده، هو ده محل الشاهد هنا. غزا ألمان المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية، ودارت لهم أجزاء واسعة من روسيا حتى اقتربوا من موسكو، أدى المسلمين في حلو إيه. وأثناء المعارك التي احتدمت بين الألمان والروس استسلم للألمان على جانب أبواب القرم 2,000 لقوا القرمي، كانت 18,000 انتقاما من الروس يعني وتخلصا منه، وظنا هو جهل بقى، ظنا بأن الألمان أفضل من الروس الذين أذاقوهم الويلات وأنزلوا بهم النكبات، ولم يضر في قلبهم أن الكفر ملة واحدة، وأن عداء الكفر إنما هو موجه للإسلام للدرجة الأولى، وبمجرد أن عرف الألمان أن المستسلمين من المسلمين نزعوا منهم السلاح وساقوهم حفاح مسافة 150 كيلومتر سيرا على الأقدام دون طعام، 150 كيلومتر سيرا على الأقدام، ده مين ده؟ ده الألمان، فاستسلموا لهم وتركوا روسيا ووقفوا معهم يوم يمشون مع داخل الكلام، الكفر منا واحدة.
شاقوهم سيرا على الأسدان 150 كيلومتر وقد سقط بعضهم على الطريق من شدة الأعياء، ثم سجنوا في جامعة بناؤها قلعة من قلاع العصور الوسطى لا يصل إليها النور الضوء يعني، ومنع عنهم الطعام أو منع عنهم الطعام بحجة نقص المواد الغذائية عند الألمان ما عندناش طعام، فبدأوا يتسقطون جوعا لأنهم مسلمون، وقد امتدت ألسنتهم تقطر منها الدماء هكذا رؤية حالهم اللي كان طلع بره يذهب، وقد امتدت ألسنتهم حتى مفيش مية فما عندكوش غذاء مفيش مية، وقد امتدت ألسنتهم تقطر منها الدماء وقد سلمتها جدران السجن أثناء أخذها الذهان منها بلحة الزيت اللي على الحوائط، وكنت ترى الرجل يقفز على الجدار علّه يصل إلى منطقة أعلى لم يذهب ما عليها من الذهان، لأن المتر الأول أو المترين الأول إلا إخوة خرص لعثوا ذلك، سبحان الله العظيم لعثوا هذا إنه من وقت عشان يلحق، انظر إلى ألم الجوع، لأن النهاية في التكييف أو في المروحة أو جنب الثلاجة أو جنب البوتاجاز أو جنب الخبيز في المطبخ أو الخبز في الفرن كتير، لأن أمريكا تقول لك كده عايز كده وتعيش حتى في السن بتاعك، وبعد المسلمين ولا الشريعة والشراكة وأي حاجة في المناهج التعليمية لا ثقافية أنت وهتشيلنا بس إلى حين، إنما هتعتقنا هتعتقنا إزاي؟ هل يكذب الله عز وجل؟ حاشا لله، لسنة رفاهية ولكنها غفلة رهيبة، وستجرع المسلمون منارتها ليس في قرطبة وحدها ولا في البوسنة ولا في الشام ولا كده ولا في الفلبين ولا في تركستان ولا كل عالم ولا فلسطين ولا الأندلس أبدا، بل في كل البلاد خلق الله يقول لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا اللي كان رؤية في التشييد هذا في ألمانيا لو استخدم الألمان وغشقت عيناه وامتد لسانه ثم لا يلبث أن يقع على جثة سبقته وبدأ يخف عدد الموتى بدل من أن يزداد مع المدة، فعرفت الضابطة الألمانية السجالة أن بعضهم يأكل لحم بعض من مات فاغتالت الجوع، أصل أنت مش حاسس لم تشعر بألم الجوع، يقال ان الجوع كافر يغطي كل عقل الجوع، ولكن يعني يعني ده ايه؟ وعشان كده الجهاد ده عاوز ايه؟ ده عاوز استعداد، عاوز استعداد وتوحيد، وعايز توكل على الله واستعانه بالله، عايز ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان في حالاتك هذه تجاهد مع اول ضربه قد تعود وقد ترتد عن الاسلام، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبدأ يخف عدد الموتى بدل من أن يزداد مع المدة، فعرفت الضابطة الألمانية أن بعضهم يأكلون لحم بعض من مات فاغتابتهم خارج السجن وقتلتهم غنيا بالرصاص جميعا، لم ينجو منهم سوى ثلاثة شاء الله لهم الحياة حتى تصل إلينا أخبار هذه الكارثة الأليمة، حتى ينبئنا الله بما في قلوب هؤلاء القوم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو بداوا بطرس معالم الاسلام دروس فيها حتى المساجد الاثريه مثل جامع خان وجامع يازار وجامع وغيرها كتير، وجمع المصلحه الكريمه واحرقوا في مدينة عامة وقتلوا من السكان نقل نصف مليون وعزوا دفعا بالاديمه ولا زادت دار القرب، كلام عجيب لما تسمع يعني كلام مؤلم جدا والله، ده مثال فقط مما كان من شأن العدو ايا كان العدو، لان الكفر ملة واحدة بالفعل، لان الكفر ملة واحدة، فسبحان الله العظيم حتى لو اخذت ما يحدث الان في كوسوفا من صربيا فليس غريبا، حدث ليس غريبا عنهم بل حدث في القديم وسنرى ذلك ان شاء الله بالتفصيل بقى ما الذي حدث في كوسوفا منذ البدايه في الدروس المقبله باذن الله، ولكني اردت بهذه الامثله ان ادلل على شراكه العدو ايا كان هذا العدو، عندما يثقفنا عندما يغلبنا عندما يتمكن لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، الم يخبرنا الله بهذا؟ سبحان الله العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، من كتاب حاضر العالم الاسلامي بعض الامير الشيخ السلام، من هذا الكتاب يتكلم كلاما عجيبا جدا، واذكر منه مثلين عن اي شيء، عن ما جرى في امريكا وما جرى في اليهود. مثلين على مش يعني نظر ان الوقت قد انتهى تقريبا. انظر مثلا ما قد كان من التهجير والنفي والتعذيب والتحريق وكل ذلك قد حدث فعلا. يعني امريكا كيف بدأت بأي شيء، وهي لا تزال على نفس الطريق، ولا يحترمون الا القوي والا الرجل القوي مهما قالوا انهم غير ذلك. هكذا بدأوا بايه، قتلوا من الهنود الحمر هكذا سموه من امريكا 60 مليون، ده من كتاب جارودي، من كتاب جارودي 60 مليون من 80 مليون، وده من الاشعار الشاقة كذلك والاوبئة. 60 مليون هم دول الاهل المدنية واهل التحضر، وحتى الازارقة تطلعوا اذكركم رأى مسلسل الجذور في التلفاز، عملوا في الازارقة الذين نقل منهم من 10 إلى 20 مليون الى الامريكتين، بعد ان مات منهم 100 إلى 200 مليون خلال فترة الرق واصطياد العبيد السود. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كما فعل الكريم ايضا. شيء عجيب جدا هذا الذي يحدث، هذه طبيعة القوم، هذه طبيعة القوم يا اخوتاء. لا تتصوروا ان الامر يختلف، لا تبقى. هذا مثل صارف اخر في مذبحة جير يخيل، ايه الرسول المستخدم؟ تعلمون ذلك، الرسول المستخدم الذي اتبعه اليهود، شو نزل الصارف في 9 من ابريل سنة 42 سنة 42 بطريقة مماثلة لطريقة النادي في اورادو، قتل اهل ذي القرية البلغ عدوهم 254 لسنة رجال ونساء واطفال والشيوخ ايضا، على ايدي قوات الارجون التي كان يرأسها مناحم بيجن. ويقول مناحم بيجن انه بدون الانتصار في جيل ياسين عشان دي طريقتهم اصلا. انا بين بس لك ان دي عقيدة القوم، يهود او صليبيين او شيوعيين او انجليزيين او بوذيين، عقيدتهم تجاه الاسلام لان الذي يقودهم هو الشيطان، هذه عقيدتهم. يقول مناحم بيجن انه بدون الانتصار في جيل ياسين ما قامت دولة اسرائيل، فقد قامت الهجانة بهجمات مدفرة على جبهات اخرى، وكان العرب الذين اصابهم الهلع يهربون وهم يصيحون جيل ياسين جيل ياسين جيل ياسين، وقد اعتبر غائلة كل فلسطيني غادر منزله قبل اول اغسطس 1970، وبهذه الطريقة صور ثلث الاراضي المملوكة للعرب على 70,000 هكتار ب 110,000 هكتار. وعندما طلع في عام 1950 قانون حجز العقارات حدد التعويض حسب قيمة أراضي في عام 1950، مع أن الجيل الإسرائيلي كان قد فقد قيمته معدل 5 مرات. وكانت الأمم المتحدة قد عينت وسيطا كنت بإحنا دول لكي تعلم علو اليهود الذين وصف في تقرير الأول السلب الصهيوني على النطاق الوقت. بالمناسبة إسرائيل وقت العصور دي تمام إنها بتحاول تعمل غطاء برد، وهي تدي السلاح له، هي بتخاطب من أجله وبتجرب جيوشهم معاه في حته واحده كله باتجاه المسلمين. وصف في تقريره اللي هو الكونت ده فولك بالنادوس تقرير اول السلبه الصهيونيه على النطاق الواسع وتدمير القرى دون ضواعف كلام ملح. وقدم هذا التقرير 16 سبتمبر 48، 17 سبتمبر 48 مات اغتيل الكونت بالنادوس بعدها بيوم، ومساعد فرنسا سلولين شيرو في الجزء الذي يحتمل الصهاينه للقدس ويحب يقول له حاجه يهود. ولم تكن هذه اول جريمه صهيونيه قد من ضد من يتجاسر على قبح تضليلهم وغشهم. شوف بقى، اعلن اللورد مويل الوزير المفاوض البريطاني في القاهره على مجلس اللوردات في 9 يونيو 1940 ان اليهود ليسوا احفاد العبرانيين اللي هم اليهود الحضر يعني هناك،
فإنما مشينا أحقاد اليهود انطبق على ما عليك. نقول إن اليهود ليسوا أحقاد العبرانيين القدماء، وأنهم لا أن يكون المطالبة الشرعية من الأراضي المقدسة لأنهم مش بني إسرائيل يعني. وبتسعى نوفمبر 1940 أغتيل اللورد مويل في القاهرة على سن أفراد جماعة الشيام التابعة لإسحاق شميس. وهكذا شراسة رهيبة جدا للعدو، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. أيوة إخوة، بعد أن انتهى الوقت يعني كنت أود أن أذكر لكم ما تم جمعهم بفضل الله عن حزب الأصمت هذا لكي تستطيع أن تحلل الأمور تماما، ولكني لم أستطع، دائما أخطئ في تقديم الوقت. أتصور أني سأقول هذه مع الناس الناس ببساطة، الناس يستوعبونها وسأقرأ بسرعة ثم أصدق بالعكس. المهم أن الذي حدث شيء عجيب من الحلف الأصم في هذا، وسنفرد له درسا إن شاء الله بإذن الله من الدروس المقبلة. وتصريحات القادة والتواريخ العجب في الاحتفالات ومؤتمرات مدريد ومؤتمرات تواريخ عجب، اللي يقول لك احنا خلاص ما نرجع بالدين ولا التحقق بالدين ولا الصليب. اما المؤتمرات دي واخد التواريخ ليه؟ كلها تواريخ حرب الصليب، وسنرى ان شاء الله تفصيلها بقى ازاي. وهشوف حلم الاطلنطي ده مشكل ليه؟ هل ضرب الحلم الاطلنطي جنونا من السر حتى الان؟ هل ضرب ده يعني خفي عليكم ما حدث في البوسنه؟ لما كان القرار حزب الاطلنطي هو نفس الحزب بنفس السياسات تقوم وتقول هو المتحده بمعرفه من هذا الحزب باخبار الشرطه لكي يخلو المواقع من الجنود ومن الاسلحه المطوره، الحاجات العاديه ليست مجرد تمثيليات. انا حزب الاطلنطي شغال، وعندما بدات الجنود الامنه ثم سحبت لك عديد 250 الف جنود لحمايتها، لقد كنت تسميها امنه وما لقيت امنه ليه؟ انا نسيتهم ما كان في البوسنه والهرسك كله تخطيط من باب الأغطية، كله من باب الأغطية. وضرب واحد منهم بأن المدنيون الغلابة دول ما هماش باينين لأي طيار لكي يضربهم، بأن المدنيون دول ما هماش ظاهرين، وإنما من طيروهم المسلمون يعلم الغيب. هل في الناس من طيروهم؟ هل يظلم؟ بل هو كلما تبين يتقرب منهم. فشيء عجيب جدا، هل ضربوا أبناء جلدتي أبناء من مدنيهم؟ هم يضربوا بعضهم بعضا اذا خلص الله بعضهم عن بعض. اللهم من علينا بهذا يا رب العالمين. انما في مواجهه المسلمين وبعدين يعتذر ويعتذر تقول لك ابو الغلبه دول ايه؟ هنا بقى طبعا لا استطيع ان اؤجل هذا حكايه الغلبه دي. وليه ربنا خايف الكلام ده او قدر هذا؟ يعني خلاص اللحظه اطلق مساء المحاكم بتاع السيف الاندلس نتعالى في الدرس المقبل ان شاء الله حتى لو نقيم اكثر من هذا. انما لا استطيع ان اؤكد هذه المعلومه الفريده. اعلم يا اخي الكريم ان الله عز وجل هو علام الغيوب، وهو الذي خلق السماوات والارض، هو الذي خلق امريكا وخلق الصرب وخلق اليهود، هو الذي خلق المسلمين، هو الذي خلق كل شيء ويخلق كل شيء، وهو المقيت الذي يقود الاسلحه ذاتها سبحانه وتعالى عز وجل. فلم تنطلق رصاصه او طلقه او صاروخ او طائره إلا بمليارات الأقوات من الله، وكان الله على كل شيء مقيتا. الله عز وجل ذكر لنا في كتابه العظيم سورة البروج، وذكر الرسول لم تقتلها عجيبا شيء عجب. لماذا؟ عشان لما يبتلى المسلم بالتحريق يبقى عنده مثل فين؟ القرآن. ولقد صرفنا الناس لهذا القرآن من كل مثل، من كل باب. القصص في القرآن دي أمثال، كله من باب ضرب الأمثال. من كل تقول لي يحركوا يكتفوا بعدين يحرقوا، سواء في محاكم التفتيش عند الأسباني، أو سواء في ليبيا، أو سواء في مصر، أو سواء في فلسطين، أو في البوسنة، أو في كوسوفا، أو إلى آخره. خطير يعمل تحت ذكره الله عز وجل. ما هو مش ليس شيئا غريبا. وإبراهيم هل مبتلى بهذا؟ ولكن الله سلمه عز وجل. قلنا يا نرى كل ضربنا كلاما على ابراهيم، لكنه رضي بهذا وسأل رضاه عز وجل ودعا رضاه عز وجل. اذا شيء عدد هي مساله التحريف دي. كونه الكوسوفي او البوسنوي او المسلم في اي مكان لعقوبه هو يستحقها، وفي النهايه هي رحمه من الله لعله ان يرجع الى دينه. سنطلع عليكم ذلا ليه؟ حتى ترجعوا الى دينكم بدل من ان تخلدوا في النار.
هؤلاء يخلدون في النار لأن هي دي جنتهم. جنة الكافر الدنيا وجنون المؤمن. فانت هتظل ايه؟ يبقى لابد ان يعود. فما تقلت التحريف حصول ياه ده الوضع صعب. ما التحريف المذكور في القرآن ده ايه؟ ثم مسألة التقطيع والجزارة بقى والتفنن في التقطيع والجزارة كما سننظر شائعا عن محاكم التفتيش واللي حاصل في كوسوفا الآن أشد منها وأشرف منها ومتنوع وشيء رهيب عدد في التلفاز يلتز به الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهم على ما يفعلون في المؤمنين الشهود سترى ذلك إلى يوم القيامة. مش القصة السابقة كان لما كان في ذلك الزمان ده جاهل مطلة رهيبة. وهم على ما يفعلون إلى يوم الدين في المؤمنين الشهود كلما تمكنوا وتطلع بيكتبوا ازاي ويقعدوا ازاي عشان يحرقوا المسلم في اسبانيا وغيرها وغيرها حاجه عاديه خالص. التقطيع ده امال ماذا فعل فرعون والسحره؟ فلسوف تعلمون لو قطع عني ايديكم وارجلكم الكلام ولا اصلبنكم اجمعين. ماذا فعل؟ الايدون مع ريب اليسر وعن يصلبنهم اجمعين هنما نموت صبرا. الالام والجراحات والطيور والجوارح تهبط على المقصود هذا فتنهش من دمه ولحمه وتشرب من دمه. كل ذلك لماذا ذكره الله عز وجل وذكر اولاده الثابته ربنا اكرم علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ذكر الله هذا مثال صرفه الله للناس لان الاحداث والاقدار هو مقدرها عز وجل حتى لا يفتن الناس حتى لا يفتن الناس. اقول التقطيع ايوه التقطيع مذكور القران صرف به هذا. فما الذي فعله فرعون بالسحره وما الذي فعله السحره؟ قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وهي بفطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. سبحان الله العظيم. يعني اعلم الخلق الكبر اعمل من عايزه. نحن علمنا ان هذا هو الحق وعذاب الدنيا لا قيمه له اذا ما قرنا بعذاب الاخره. المثل ده بماذا ذكره الله واكثر من ذكره في القران لانه علام الغيوب اللي هيقدر اللي هيحصل لامه القران. فما احد امه القران ان تذكر الانفاس الذي ضرع الله في القران من كل مثل سواء في التقطيع الجزار اللي بيعملوه او في التحريق او في انواع العذاب الاخرى في الشق من الصيف. لقد شق كثير من انبياء بني اسرائيل. قتل يحيى عليه السلام وقتل ابوه زكريا عليه السلام وذكر الشراح انهم نشر بالمناشير ونشر الراحب حتى سقط شقاه فما رده وما صده ذلك عن دينه. لما يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام الكلام ده تسالي افلام يعني مسرحيات تضيع وقت لا وانما يذكره الله ويذكره رسوله عشان نواجه يتعلم المسلم كيف يواجه الاحداث حتى يصغر ظهره سليما بقلب سليم مسلما ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فمساله الجدار او التقطيع او القتل شوعا كما الذي كان في غزوه الاحداث وفيها مين افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمالقه العالمين والله العظيم بعد الانبياء والمرسلين عمالقه خير الناس خير القرون عمالقه العالمين اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. في ساعه العشره بعد ما كان يزغوا كلهم فريق منهم مش فريق حتى الغير هو ده متأكد قد يربط على بطن الحسن من الجوع والتشويع كمان في شعب مكه. حصرنا العصابه في الارض ثلاث سنوات في شعب مكه كانوا يبحثون عن الجلد حته جلد قديمه فيها تراب في الارض يمش عليه يطلعها عشان يعمل الجلد دي عشان ياكلها من الجوع. بعضهم كان يعني يحك التمره في اسنانه اصل انت ما دوتش انا من الجوع انت شغال بالخبز بتاع امريكا ده ليه؟ لان الاسلام روحه هو الثمن الاسلام يتدفن يجي لك الخبز فانت ما بتشعرش انا من الجوع انما في ناس بتشعر بقى من الجوع الان وما هي من الظالمين يا جعيف انت اصبر بس اذا ما رجعناش منا ستارى ستارى ما الذي يحدث والذي يحاك وتدمره امريكا في كل مكان في جنوب السودان في كل مكان شغالين والغزو الفكري شغال والحرب التقليد وضرب العراق شغال وتقسيم العراق زي الاكراد من عارف حاجه عن الاكراد انا لله وانا اليه راجعون. الناس مشغولين بايه؟ انا بالطرف العكال المطش الثلاجه الشوي الفسح تجديد السياره تجديد الشقه او بلقمه العيش في المعبر يدوب مش مقابل يحصل لقمة عيش او يجيب نفسه خيمة حتى يتداوى فيه. الناس يقولون كل هذا بغضب الله عز وجل وما من مخرج الى ان نعود الى دين الله وان ندرس فيما قد سلف الصالح. من اجل ذلك في معلومات يمكن ان تتاثر شرط ابدا لا نرضى ان نستمر. فدي معناه لا يمكن ان تفر نحن التحريف المذكور في القران والمقدره اللي ربنا ذكرها في عمل فرعون مع من؟ مع السحره. طب واللي عمله العربي اسرائيل اهو يذبح الابناء ذبحه ابناء ابراهيم اهو كل ابناء خالد فنساه الله عز وجل. طيب المهم ان الذبح يبقى يذبح ابناء وهي كمان ويسحى النساء يبقى كل الاعراق وتذبيح الابناء وامام الاباء. طب ما هو ده مذكور في القران لا ولكي يتصدق يسقط المسلم ولا يموت الا هو مسلم يكون احد احد وعلم الله ان يكون هناك الاستعداد في كل رفعه استعدادا للمصائب والبلاء هو ده هذا هو الامر الذي لا ينبغي ولا يجوز لك ابدا ان تنساه ابدا بل ينبغي ان توضي نفسك عليه وابنائك عليه وده يحتاج الى وقت طويل وكان المجيد دراسه وتربيع في نواجه المصائب والشده الشديده دي هي مساله الذبح الابناء واستحياء النساء مساله التحرير التقطيع من خلاف الابن على الرجل التفنن في سحق العظام وعظام الجمجمه وعظام القدمين وعظام الصدر التفنن في الخنق التفنن في الحرق كل ده ذكر الله منه مثلا في كتابه العظيم المرض والابتلاء بالمرض وايوب واذكر ابتلاء الانبياء من احسن من زكريا حتى شق من الصيد من احسن من يحيى من احسن من انبياء من انبياء بني اسرائيل من احسن من احسن خلق الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب على وجهه حتى بشر عليه في مكه والله يسمعه ويراه ليعلي قدره صلى الله عليه وسلم من احسن من ابي بكر رضي الله عنه لما ضرب حتى تاهت معالمه وهو يقول رضي الله ويسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات في شعب ابي طالب يجوع المسلمون اطفالهم يبكون ورسول الله معهم لا يستطيع ان يفعلهم شيئا الا ان يسأل الله والا ان يامرهم بالصبر والتقوى هو ده لان في جنه وفي نار في جنه ربنا عنده نار عنده التحريق الرهيب كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ودي حقيقه مقامه وحضرناها بدون التخويف برضه تحسبا للبلاء والاسئله السوداء لاهلها الفتن الرهيبه اللهيبه المقارنه بين عذاب البشر او فتنه الناس ومن عذاب الله عز وجل في تحريق هنا ايه ثواني وتخلص اللي هو هناك ابدا الاباد او حتى تحرق يوم واليوم كالف سنه مثلا يعني حريق بالنار وسبعين ضعف سبعين ضعف وفي عقارب كالجغال المؤقته عقارب بين الجلد واللحم وفي حيات تعيش في النار عذاب رهيب فالمسلم هدفه ان ينجيه الله من عذاب النار انما اللي حاصل في الدنيا ده احنا في سبيل الله في سبيل التوحيد لكي تكون كلمة الله العليا بس مين هيتحمل بقى التحريق ويموت ويثبت على الاسلام مين يتحمل المجزرة مين يتحمل هتك العرس امه وابنته ومراته امامه اذا لابد ان يتربى الانسان ان يكون موحدا متوكلا على الله مستعدا في اي شيء بان يموت على الاسلام الهدف الاكبر هذا ان تموت على الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذا هو المطلوب نقاط كان لا يمكن ان افرط فيها لازم تعرف ان كان كل الكتب القران اي بشاعة تجويع بتاع حصل في النبي عصام الصحابه سواء بقدر الله في غزوه الاسره او بحصابه كل بقدر الله او بفعل الكفار في مكه او في غير ذلك والشده اللي حصلت في غزوه احد والخوف في شان الخوف والجوع المال والمساجد ايه؟ هتقولي بالبرد طب وغزوه احد كانت ايه؟ كان جليل رهيب والنبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يلبس الحجر على بطنه ويسكت في سبيل الله عز وجل وفي عز هذه الشده الشديده تعترض قدرة صخرة من خندق لتحضروه عشان سماع المسلمين ونساء المسلمين وامهات المؤمنين واطفال المسلمين الكتله صعبه في الاعصاب ينزل الاعصاب فيطيرها بالمعود فتطير شراره هنا ثم برق اخر يوم يمنه ورثه ويبشر لصاحب المسلمين لبلاد كسرى وقيصر وقد يتهكم المنافقون وجاءت بشاراته صلى الله عليه وسلم في موضع او في وقت بقدر الملك عز وجل منتهى الشده رسول الله والناس في خوف من العدو وخوف على امهات المؤمنين وعلى النساء وعلى الاطفال والاحزاب تحزبت من كل حدب وصوف حول الجماعه المؤمنه في مكه والجوع قاتل شيء على الناس كان لا يجدون الا اهانه سبقه يعني مزنخه شديده قدام مزنخين
مع شرط شعير يعني عليه تراب تقريبا شيء عجيب كده دوب حسالة او شبه لا حول ولا قوة الا بالله يوم يعملوا شيء من الطعام ولك بشع في الحلق وانما هو جوع شفت في الحلق الحلق ازاي الدهان ازاي بشع في الحلق ده بيحصل ليه لان علام الغيوب الذي قدر هذا لرسوله ومعه الصحابة سيقدر ما هو من مثل ذلك الى يوم الدين وعلى المسلم ان يثبت لان عذاب الله شديد يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نبئ عبادي اني على الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم بغيت لان ننجو من عذاب الله اما تحريق الصرم او تحريق العلمانيين وسجن العلمانيين وتعذيب المنافقين وتعذيب الكفار وضرب امريكا واوروبا فاقض ما انت قاض سلاح الموحد ان يقول اقدم ان تخاف انما تقضي عن الحياة الدنيا ولن يكون ذلك لك الا بالاعداد العلمي وبالاعداد التربوي والسلوكي والاعداد البدني والاعداد المالي والسهر ليل نهار لكي تحصل العلم وتذكر الدين حتى تعلم كيف تثبت على المحنة فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عباد الله لا ينصرفن احدكم هو ذا الاسباب الموجودة امامنا